السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم وطلاب الخير. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا ما جعله لعباده الصالحين الذين يجتمعون على العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الإخوة، درسنا في فجر السبت كعهدكم به في شرح العقيدة الواسطية، ولازلنا مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن بالقدر، ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه إلى شرع الله عز وجل، واطمأنت نفسه إلى أفعال الله عز وجل، فإن أفعال الله لا تكون إلا عن حكمة، وإن شرعه سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن حكمة. كما أن من آمن بالقدر يفعل الأسباب ولا يعلق قلبه بها، بل يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله. ومن آمن بالقدر إذا وقع الأمر لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل يعتقد اعتقادا جازما أنه لو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا ما قدره الله عز وجل، وعلمنا تقديره بوقوعه، أنهم لا يستطيعون رده ولا يستطيعون تغييره. وقد علمنا أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله القديم الأزلي المحيط، فالله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي مرتبة شاملة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا الذي ورد به النص نصا. والمرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة العامة لكل واقع، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة خلق الله العام لكل مخلوق، فالمخلوق لا يخلق نفسه ولا يخلق مخلوقا غيره، فالخالق هو الله. وهذا الخلق يشمل العباد وأفعالهم، هذه المراتب الأربع من آمن بها آمن بالقدر. وقد علمنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم هذه المراتب الأربع إلى درجتين، وذلك لفائدتين كبيرتين. أما الفائدة الأولى فبيان أن هذه المراتب فيها متقدم وفيها متأخر، فأولها علم الله، وثانيها من جهة الجملة الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. وأن هذا التقدم فيه تقارب، فالمرتبتان الأوليان بينهما تقارب، ولذلك جعلهما شيخ الإسلام رحمه الله في درجة واحدة. وليس المقصود بالتقارب في هذه الدرجة التعاقب، فإن علم الله عز وجل قديم، لكن المراد أن الكتابة أقرب إلى العلم من المشيئة والخلق في الجملة. وقلنا في الجملة لنخرج مشيئة الله أن يخلق الماء الذي كان عليه العرش والعرش والقلم وخلق ذلك، فإنها متقدمة على الكتابة، فالكتابة أقرب إلى علم الله من المشيئة والخلق في الجملة، فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومرتبة المشيئة والخلق متقاربان، تسبق المشيئة ويعقب فورا الخلق، فما شاء الله كان، لا يعجز الله شيء ولا يغالب الله شيء سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية بيان تعلق خلاف القدرية للأمة في هذه المراتب، فإن القدرية أول ما نشأوا في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وليس منهم أحد من الصحابة، نشأوا في العراق، فأول من أظهر القول بالقدر هو معبد الجهني في البصرة، وهؤلاء غلاة في نفي القدر، يخالفون في المراتب الأربع، فينفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وينفون الكتابة، وينفون عموم المشيئة، وينفون عموم الخلق، ويقولون الأمر أنف والعباد يشاءون ولا تحيطهم مشيئة الله ويخلقون أفعالهم، ولم يخلق الله أفعالهم، وهؤلاء مجوس هذه الأمة حقيقة من كل وجه، وهم كفار خارجون عن أمة الإجابة. ثم نشأ قوم من نفاة القدر دون الغلاة، فهم يؤمنون بعلم الله السابق وبالكتابة، غير أنهم ينفون عموم المشيئة لأفعال العباد وعموم الخلق لأفعال العباد. وهؤلاء دون الأولين في الإنكار، لكنهم قدرية نفاة للقدر. فالشيخ قسم المراتب إلى درجتين لنعلم أن نفاة القدر ليسوا على درجة واحدة في نفيه، بل هم أيضا على درجتين، غلاة ينكرون المراتب الأربع كلها ودونهم ينكرون عموم مرتبة المشيئة وعموم مرتبة الخلق. وقد تكلمنا عن الدرجة الأولى والمرتبتين المتعلقتين بها، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم، هذا من الإيمان بالقدر. لن تؤمن بالقدر حتى توقن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما وقع علمنا يقينا أن الله شاءه، وما يشاءه الله نافذ لا محالة، فلا يقدر أحد على دفعه، لا أنت ولا من يناصرك، ولو اجتمع لك الخلق أجمعون ليدفعوه عنك ما كان ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن الله لم يكتبه لك. ما أخطأك من شر أو أخطأك من خير ترجوه لم يكن ليصيبك، ولو بذلت ما بذلت، ولو نصرك الخلق أجمعون. وفي هذا كما قلنا راحة لقلب المؤمن عند نزول القدر، فإن المؤمن إذا آمن بالقدر لا يحترق قلبه عند وقوع القدر، بل يطمئن. لهذا ولما قدمناه من أنه يوقن أن فعل الله كله لحكمة قد يعلمها المخلوق وقد لا يعلمها. نعم.
قال رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. كما
جفت الأقلام، فقد جرى القلم بالمقادير، وطويت الصحف أي اللوح المحفوظ، لا يغير ولا يبدل ما فيه. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن باقي أنواع الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
نعم، وفي هذا كما قلنا إثبات مرتبة العلم وإثبات مرتبة الكتابة، إثبات مرتبة العلم وإثبات مرتبة الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
نعم، وهذا يتعلق بأقدار الله المؤلمة، بأقدار الله المؤلمة، أنه ما من مصيبة تنزل بالعباد عامة في الأرض، وهذا العموم نسبي، مثل مثلا كورونا التي عمت أقطار الأرض، أو خاصة في نفس الإنسان. ما من مصيبة إلا في كتاب علمها الله أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها لحكمة وخلقها سبحانه وتعالى، فعلمها وكتبها وشاءها قبل أن يبرأها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا.
نعم.
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
نعم، يعني أن هذه الكتابة القدرية التابعة لعلمه سبحانه وتعالى تكون جملة شاملة لا تغير ولا تتبدل، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. ثم هناك كتابة تكون جزءا من تلك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ لا تخرج عنها، فمن تلك الكتابة والجنين في رحم أمه، وذلك أن الملك الموكل بالجنين بعد بلوغ الجنين 40 أو 45 ليلة يسأل عن 4 أمور فيجاب ويكتب الجواب، كما في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول: يا ربي شقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: يا ربي ذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم في الصحيح. ثم إذا بلغ الجنين 120 يوما يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. رواه الشيخان البخاري ومسلم. فعلمنا بهذا أن الكتابة والجنين في الرحم تكون مرتين، مرة عند استعلام الملك ويكتب ذلك في الصحف وتطوى ولا يلحقها تغيير، والمرة الثانية قبيل نفخ الروح عندما يكمل الجنين 120 يوما. وتلحظون أن هذه الكتابة خاصة بهذا الجنين وفي زمن معين، في زمن هذا الجنين وفي أمور معينة في هذه الكلمات الأربع، فهي جزء مما في اللوح المحفوظ. أيضا من تلك الكتابة الجزئية، من تلك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ، الكتابة الحولية، وهي كتابة سنوية تكون في ليلة القدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة الحكم وليلة التقدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد سمع اسمه في الموتى، يعني في السنة ترى الرجل يمشي في السوق، يمشي يذهب إلى المسجد، وقد سمع أي سمعت الملائكة اسمه في الموتى أي في تلك السنة. ثم قرأ الآيات ثم قال: يعني ليلة القدر، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا من مثلها إلى قابل. وقال رضي الله عنه وأرضاه: يكتب من أم الكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وشيء حتى الحجاج يكتبون يحج فلان ويحج فلان. وهناك كتابة تكون في صحف في أيدي الملائكة المأمورة بالخلق من آجال وأرزاق ونحوها، وهذه يلحقها المحو والتغيير، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وفي الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالأمر مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن في أيدي الملائكة معلق. إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا، إن وصل رحمه فرزقه كذا، وإن لم يصل رحمه فرزقه كذا. والواقع معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذه أنواع الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
نعم، كما قلنا القدر بدعة قبيحة قديمة ظهرت في أواخر زمن الصحابة، وليس من الصحابة قدري، لكنهم قوم أعرضوا عن فهم الصحابة فوقعوا في هذه البدعة القبيحة. وهكذا الشأن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب وقوع البدع الإعراض عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة بفضل الله للأمة في لزوم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمت الأمة القرآن والسنة بفهم من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن أمرها واستقام وحسن سيرها. وبمقدار الإعراض عن فهم السلف عن فهم الصحابة تقع الفتن وتقع البدع ويقع الانحراف. فهؤلاء الذين أعرضوا عن علم الصحابة وعن فهم الصحابة وزعموا أنهم يفهمون القرآن والسنة من غير حاجة إلى فهم الصحابة ابتدعوا القول القبيح: إنه لا قدر، وإن الأمر ألف، وأنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وقالوا: وبئس ما قالوا، نعوذ بالله من الكفر. قالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وبالتالي لا كتابة، وبالتالي لا مشيئة، وبالتالي لا خلق لأفعال العباد. وهؤلاء تبرأ منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وتبرأ منهم أئمة التابعين، واتفق السلف على كفرهم وهم شر القدرية وأخبث القدرية. وهم أصل القدرية الذين ورد فيهم الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثم انقرض هؤلاء الغلاة، وانقرض قولهم بإنكار المراتب الأربع، وما بقي عليه إلا قليل من القدرية. لكن نبغ قوم يؤمنون بالعلم والكتابة وينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، فهم نفوا القدر من هذه الجهة، فقالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي الكلام عن هؤلاء إن شاء الله. إذا لو قال لنا قائل، من الذي ينكر عموم المشيئة وعموم الخلق من القدرية؟ قلنا عموم القدرية وكل القدرية، الغلاة غير الغلاة. ومن الذي ينكر العلم السابق والكتابة؟ قلنا هم الغلاة. أما المتأخرون فلا ينكرون هاتين المرتبتين. نعم.
قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
نعم.
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم، هذه الدرجة تتضمن مرتبتين: الأولى مشيئة الله النافذة، النافذة، والثانية خلق الله العام لكل مخلوق، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان ونفد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمشيئة متعلقة بالواقعات، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يقع ندرك أن الله لم يشأ. والقدرة متعلقة بكل شيء من الموجودات والمعدومات، فالله قادر على إيجاد الموجودات، وقادر على إعدام الموجودات، وقادر على إعدام المعدومات، وقادر على إيجاد المعدومات، فالله قادر أن يوجد، وقادر أن يعدم، وقادر أن يغير سبحانه وتعالى. ويجوز من حيث الجواز أن تتعلق المشيئة بكل شيء، لأن الله على كل شيء قدير، لكنها من حيث الوقوع متعلقة بالواقعات، والواقعات هي التي وقعت والتي ستقع. قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. يجوز أن تتعلق المشيئة بكل شيء، لكن هل وقع هذا؟ الله ما هدى الناس أجمعين، فيهم ضال وفيهم مهتدي. إذن الله ما شاء أن يهديهم أجمعين. وكذلك قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالمشيئة يجوز أن تتعلق بهذا، لكن ما وقع لأن الله لم يشأ. إذن يا إخوة انتبهوا لقول العلماء، يقولون المشيئة يجوز من حيث الجواز أن تتعلق بكل شيء، لكن من حيث الوقوع لم تتعلق إلا بالواقعات. فما وقع أيقنا أن الله شاء، وما لم يقع أيقنا أن الله ما شاء سبحانه وتعالى. والمشيئة يا إخوة ترادفها الإرادة الكونية القدرية، فلربنا إرادة كونية قدرية، وما أراده ربنا كونا وقدرا لا بد أن يكون ولا يخرج عنه شيء، سواء كان الله يحبه أو كان الله يبغضه. كما قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة كونية قدرية، فالله أراد كونا وقدرا أن يغوي من لم يؤمن من قوم نوح. فالطاعات الواقعات مرادة لله كونا وقدرا، والمعاصي الواقعات مرادة لله كونا وقدرا. كوننا نصلي الفجر اليوم، نجزم الآن أن الله أراد ذلك كونا وقدرا. كون فلان من الناس أبى أن يصلي الفجر اليوم، نجزم أن الله أراد ذلك كونا وقدرا. وصلاتنا لحكمة، وفعلنا محمود ممدوح. وعدم صلاته لحكمة وفعله مذموم، وسيأتي إن شاء الله بيان. وما شاءه الله خلقه، سواء كان من الذوات أو الأفعال أو الصفات، فلا إله إلا الله خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، ومحال أن تخلق أنفسها، ومحال ألا يكون لها خالق، فتعين أن خالقها الله، كما قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتعين أن الخالق هو الله. وهذا الخلق عام يشمل العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
يشير الشيخ رحمه الله بهذه الجمل العظيمة التي دل عليها القرآن والسنة، يشير إلى أمرين. الأمر الأول يشير إلى إرادة الله الأمرية الشرعية، فلربنا إرادتان: إرادة كونية قدرية تقدم الكلام عنها، وإرادة شرعية أمرية، وهي متعلقة بما يحب ويرضى وغير ملازمة للوقوع. فالله يريد شرعا وأمر أن يطيعه الناس، لكن من الناس من لا يطيعونه، والله يريد شرعا من الناس وأمرهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يريد شرعا من عباده فعل الواجبات، لكن من العباد من لا يفعل الواجبات. والله يريد شرعا من عباده فعل المستحبات، لكن من العباد من لا يفعل المستحبات. والله يريد شرعا من عباده ترك المحرمات، ومن الناس من لا يترك المحرمات. والله يريد شرعا من عباده ترك المكروهات، ومن العباد من لا يترك المكروهات. فما أمر الله به علمنا أنه يريده شرعا ويحبه ويرضاه، وما نهى عنه علمنا أن الله سبحانه يريد شرعا تركه ويحب تركه. فالله يريد شرعا فعل المأمورات وترك المنهيات، ولا يريد شرعا ترك المأمورات وفعل المنهيات. وما أخبرنا الله أنه يحبه أو يحب أهله فإنه يريده شرعا، وما أخبرنا الله أنه يرضى عن أهله فإنه سبحانه وتعالى يريده شرعا. وما أخبرنا الله أنه لا يحبه نعلم أن الله لا يريده شرعا. فليس كل ما أراده الله شرعا أراده كونا وقدرا، بل تجتمع الإرادتان وتفترقان. فمثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقع ولا ما وقع؟ وقع، أراده الله كونا وقدرا بدليل وقوعه، وأراده شرعا فإن الله أمره بذلك، فاجتمعت الإرادتان. وكفر أبي بكر الصديق وحاشاه هل وقع؟ لا والله ما وقع، فلم يرده الله قدرا ولا شرعا، فإن الله لو أراده قدرا لوقع، ولم يرده شرعا فإن الله لا يأمر بالكفر. وإيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا وقدرا، أراده شرعا فإن الله أمر الناس جميعا بالإيمان، ولم يرده كونا وقدرا فإنه لم يقع. وكفر أبي جهل أراده الله كونا وقدرا ولم يرده شرعا، لأن الله نهى عن الكفر لكنه وقع منه، فأراده الله كونا ولم يرده شرعا. ومن نظر إلى الأعمال بالإرادتين كان بصيرا كالناظر بعينين، ومن نظر إلى إحدى الإرادتين دون الأخرى كان أعور، لا يبصر الأمر على حقيقته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين ونظروا إلى الأمر بالإرادتين، فهم المبصرون من الأمة المهتدون الناجون المنصورون بأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا قلنا في أول التعليق؟ الشيخ يشير إلى أمرين. الأمر الأول يشير إلى الإرادة الشرعية الأمرية، والأمر الثاني يشير الشيخ بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل مع كونه خلق العباد وأفعالهم لم يتركهم هملا ولم يعطلهم عن الإرادة، بل جعل لهم مشيئة تحت مشيئته، ولم يعطلهم عن العمل، بل العباد فاعلون، فأمرهم ونهاهم وهم قادرون على الفعل والترك، ولهم مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله كما سيأتي تقريره إن شاء الله عز وجل في تقرير بديع. وقد قلنا يا إخوة إن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للعقل والفطرة، تأنس بها النفوس وتهدأ بها القلوب، لا شطط فيها ولا مشقة، موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن المبحث فيه شيء من الطول لا يكفيه قليل الوقت، فإن شاء الله في السبت القادم نكمل الكلام. فنقف عند هذه النقطة. فيها أسئلة شيء؟
في سؤال واحد.
سؤال واحد؟ ها؟
نعم.
طيب اسأل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا يسأل عن الاعتمار عن أبيه الذي لم يؤدي العمرة.
لم يذكر أن أباه حي أو ميت.
ميت.
إن كان الأب عاجزا بالكلية بحيث علم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة مطلقا، فليس المانع عارضا يمكن أن يزول كفقر أو نحوه، وإنما دائم أو كان ميتا ومات مسلما غير مشرك ولا تارك للصلاة، فإنه يعتمر عنه، يعتمر عنه ابنه أو غيره، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه. وينبغي أن يدرك المسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر المسلم في سفره إلى مكة عمرة واحدة، فلا يكرر العمر في سفرته الواحدة إلى مكة. ليس يا إخوة السفر إلى السعودية، وإنما السفر إلى مكة، بمعنى ليس من السنة أن تخرج من مكة لتؤدي العمرة إلا إذا كنت من أهلها أو كنت نويت العمرة قبل الحج فمنعك مانع من أدائها فأدخلت عليها الحج، لك أن تعتمر بعد الحج من التنعيم أو غيره. أو وصلت إلى مكة وأنت يغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، هذا الذي يعلمه الله منك، ما هو تقول هذا حتى تبرر لنفسك، لا، يعلم الله منك أنه يغلب على ظنك أن هذه هي المرة الوحيدة التي ترى فيها الكعبة، وقدر الله لا تعلم عنه، لكن الكلام يغلب على ظنك من حالك أنك ما تستطيع أن ترجع، ولك أب أو أم مسلم مات ولم يعتمر العمرة الواجبة، ولا تستطيع أن تكلف غيرك أن يعتمر عنهما. في هذه الحال أفتي أنا أن لك أن تعتمر بعد أداء عمرتك لحال الحاجة الشديدة، ما عدا هذا فليس من السنة أن تصل إلى بيت الله وتخرج منه لتحرم بعمرة، بل السنة أن تبقى في بيت الله في داخل مكة وتمتع نفسك بالطواف ما استطعت. ولا تلتفتوا إلى كلام بعض الفقهاء، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حكم على الجميع، والخير للمؤمن أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذا السؤال. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويهدي قلوبنا ويسعد قلوبنا وينير دروبنا، وأن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم وطلاب الخير. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا ما جعله لعباده الصالحين الذين يجتمعون على العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. معاشر الإخوة، درسنا في فجر السبت كعهدكم به في شرح العقيدة الواسطية، ولازلنا مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن بالقدر، ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه إلى شرع الله عز وجل، واطمأنت نفسه إلى أفعال الله عز وجل، فإن أفعال الله لا تكون إلا عن حكمة، وإن شرعه سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن حكمة. كما أن من آمن بالقدر يفعل الأسباب ولا يعلق قلبه بها، بل يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله. ومن آمن بالقدر إذا وقع الأمر لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل يعتقد اعتقادا جازما أنه لو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا ما قدره الله عز وجل، وعلمنا تقديره بوقوعه، أنهم لا يستطيعون رده ولا يستطيعون تغييره. وقد علمنا أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله القديم الأزلي المحيط، فالله علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي مرتبة شاملة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا الذي ورد به النص نصا. والمرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة العامة لكل واقع، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة خلق الله العام لكل مخلوق، فالمخلوق لا يخلق نفسه ولا يخلق مخلوقا غيره، فالخالق هو الله. وهذا الخلق يشمل العباد وأفعالهم. هذه المراتب الأربع من آمن بها آمن بالقدر. وقد علمنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قسم هذه المراتب الأربع إلى درجتين، وذلك لفائدتين كبيرتين. أما الفائدة الأولى فبيان أن هذه المراتب فيها متقدم وفيها متأخر، فأولها علم الله، وثانيها من جهة الجملة الكتابة، وثالثها المشيئة، ورابعها الخلق. وأن هذا التقدم فيه تقارب، فالمرتبتان الأوليان بينهما تقارب، ولذلك جعلهما شيخ الإسلام رحمه الله في درجة واحدة. وليس المقصود بالتقارب في هذه الدرجة التعاقب، فإن علم الله عز وجل قديم، لكن المراد أن الكتابة أقرب إلى العلم من المشيئة والخلق في الجملة. وقلنا في الجملة لنخرج مشيئة الله أن يخلق الماء الذي كان عليه العرش والعرش والقلم وخلق ذلك، فإنها متقدمة على الكتابة، فالكتابة أقرب إلى علم الله من المشيئة والخلق في الجملة، فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومرتبة المشيئة والخلق متقاربان، تسبق المشيئة ويعقب فورا الخلق، فما شاء الله كان، لا يعجز الله شيء ولا يغالب الله شيء سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية بيان تعلق خلاف القدرية للأمة في هذه المراتب، فإن القدرية أول ما نشأوا في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وليس منهم أحد من الصحابة، نشأوا في العراق، فأول من أظهر القول بالقدر هو معبد الجهني في البصرة، وهؤلاء غلاة في نفي القدر، يخالفون في المراتب الأربع، فينفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وينفون الكتابة، وينفون عموم المشيئة وينفون عموم الخلق ويقولون الأمر أنف والعباد يشاءون ولا تحيطهم مشيئة الله ويخلقون أفعالهم ولم يخلق الله أفعالهم. وهؤلاء مجوس هذه الأمة حقيقة من كل وجه، وهم كفار خارجون عن أمة الإجابة. ثم نشأ قوم من نفاة القدر دون الغلاة، فهم يؤمنون بعلم الله السابق وبالكتابة، غير أنهم ينفون عموم المشيئة لأفعال العباد وعموم الخلق لأفعال العباد. وهؤلاء دون الأولين في الإنكار، لكنهم قدرية نفاة للقدر. فالشيخ قسم المراتب إلى درجتين لنعلم أن نفاة القدر ليسوا على درجة واحدة في نفيه، بل هم أيضا على درجتين، غلاة ينكرون المراتب الأربعة كلها ودونهم ينكرون عموم مرتبة المشيئة وعموم مرتبة الخلق. وقد تكلمنا عن الدرجة الأولى والمرتبتين المتعلقتين بها، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
نعم، هذا من الإيمان بالقدر. لن تؤمن بالقدر حتى توقن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما وقع علمنا يقينا أن الله شاءه، وما يشاءه الله نافذ لا محالة، فلا يقدر أحد على دفعه، لا أنت ولا من يناصرك، ولو اجتمع لك الخلق أجمعون ليدفعوه عنك ما كان ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن الله لم يكتبه لك. ما أخطأك من شر أو أخطأك من خير ترجوه لم يكن ليصيبك، ولو بذلت ما بذلت، ولو نصرك الخلق أجمعون. وفي هذا كما قلنا راحة لقلب المؤمن عند نزول القدر، فإن المؤمن إذا آمن بالقدر لا يحترق قلبه عند وقوع القدر، بل يطمئن. لهذا ولما قدمناه من أنه يوقن أن فعل الله كله لحكمة، قد يعلمها المخلوق وقد لا يعلمها. نعم.
قال رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. كما
جفت الأقلام، فقد جرى القلم بالمقادير، وطويت الصحف أي اللوح المحفوظ، لا يغير ولا يبدل ما فيه. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن باقي أنواع الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
نعم. وفي هذا كما قلنا إثبات مرتبة العلم وإثبات مرتبة الكتابة، إثبات مرتبة العلم وإثبات مرتبة الكتابة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
نعم. وهذا يتعلق بأقدار الله المؤلمة، بأقدار الله المؤلمة، أنه ما من مصيبة تنزل بالعباد عامة في الأرض، وهذا العموم نسبي، مثل مثلا كورونا التي عمت أقطار الأرض، أو خاصة في نفس الإنسان، ما من مصيبة إلا في كتاب علمها الله أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها لحكمة وخلقها سبحانه وتعالى، فعلمها وكتبها وشاءها قبل أن يبرأها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا.
نعم.
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
نعم. يعني أن هذه الكتابة القدرية التابعة لعلمه سبحانه وتعالى تكون جملة شاملة لا تغير ولا تتبدل، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. ثم هناك كتابة تكون جزءاً من تلك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ لا تخرج عنها، فمن تلك الكتابة والجنين في رحم أمه، وذلك أن الملك الموكل بالجنين بعد بلوغ الجنين 40 أو 45 ليلة يسأل عن 4 أمور فيجاب ويكتب الجواب، كما في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول: يا ربي شقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: يا ربي ذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم في الصحيح. ثم إذا بلغ الجنين 120 يوما يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. رواه الشيخان البخاري ومسلم. فعلمنا بهذا أن الكتابة والجنين في الرحم تكون مرتين: مرة عند استعلام الملك ويكتب ذلك في الصحف وتطوى ولا يلحقها تغيير، والمرة الثانية قبيل نفخ الروح عندما يكمل الجنين 120 يوما. وتلحظون أن هذه الكتابة خاصة بهذا الجنين وفي زمن معين، في زمن هذا الجنين وفي أمور معينة في هذه الكلمات الأربع، فهي جزء مما في اللوح المحفوظ. أيضا من تلك الكتابة الجزئية، من تلك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ، الكتابة الحولية، وهي كتابة سنوية تكون في ليلة القدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة الحكم وليلة التقدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد سمع اسمه في الموتى، يعني في السنة ترى الرجل يمشي في السوق، يمشي يذهب إلى المسجد، وقد سمع أي سمعت الملائكة اسمه في الموتى أي في تلك السنة. ثم قرأ الآيات ثم قال: يعني ليلة القدر، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا من مثلها إلى قابل. وقال رضي الله عنه وأرضاه: يكتب من أم الكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وشيء حتى الحجاج يكتبون يحج فلان ويحج فلان، وهناك كتابة تكون في صحف في أيدي الملائكة المأمورة بالخلق من آجال وأرزاق ونحوها، وهذه يلحقها المحو والتغيير، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وفي الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالأمر مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن في أيدي الملائكة معلق. إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا، إن وصل رحمه فرزقه كذا، وإن لم يصل رحمه فرزقه كذا. والواقع معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذه أنواع الكتابة.
قال رحمه الله: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
نعم، كما قلنا القدر بدعة قبيحة قديمة ظهرت في أواخر زمن الصحابة، وليس من الصحابة قدري، لكنهم قوم أعرضوا عن فهم الصحابة فوقعوا في هذه البدعة القبيحة. وهكذا الشأن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب وقوع البدع الإعراض عن فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة بفضل الله للأمة في لزوم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهمت الأمة القرآن والسنة بفهم من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن أمرها واستقام وحسن سيرها. وبمقدار الإعراض عن فهم السلف عن فهم الصحابة تقع الفتن وتقع البدع ويقع الانحراف. فهؤلاء الذين أعرضوا عن علم الصحابة وعن فهم الصحابة وزعموا أنهم يفهمون القرآن والسنة من غير حاجة إلى فهم الصحابة ابتدعوا القول القبيح إنه لا قدر، وإن الأمر أنف، وأنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وقالوا وبئس ما قالوا، نعوذ بالله من الكفر. قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وبالتالي لا كتابة، وبالتالي لا مشيئة، وبالتالي لا خلق لأفعال العباد. وهؤلاء تبرأ منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوهم كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم أئمة التابعين، واتفق السلف على كفرهم، وهم شر القدرية وأخبث القدرية. وهم أصل القدرية الذين ورد فيهم الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ثم انقرض هؤلاء الغلاة، وانقرض قولهم بإنكار المراتب الأربع، وما بقي عليه إلا قليل من القدرية. لكن نبغ قوم يؤمنون بالعلم والكتابة وينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، فهم نفوا القدر من هذه الجهة، فقالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد، وإن الله لم يخلق أفعال العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي الكلام عن هؤلاء إن شاء الله. إذن لو قال لنا قائل: من الذي ينكر عموم المشيئة وعموم الخلق من القدرية؟ قلنا عموم القدرية وكل القدرية، الغلاة غير الغلاة. ومن الذي ينكر العلم السابق والكتابة؟ قلنا هم الغلاة. أما المتأخرون فلا ينكرون هاتين المرتبتين. نعم.
قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم، هذه الدرجة تتضمن مرتبتين: الأولى مشيئة الله النافذة، النافذة، والثانية خلق الله العام لكل مخلوق، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان ونفد، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالمشيئة متعلقة بالواقعات، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يقع ندرك أن الله لم يشأ. والقدرة متعلقة بكل شيء من الموجودات والمعدومات، فالله قادر على إيجاد الموجودات، وقادر على إعدام الموجودات، وقادر على إعدام المعدومات، وقادر على إيجاد المعدومات. فالله قادر أن يوجد، وقادر أن يعدم، وقادر أن يغير سبحانه وتعالى. ويجوز من حيث الجواز أن تتعلق المشيئة بكل شيء، لأن الله على كل شيء قدير، لكنها من حيث الوقوع متعلقة بالواقعات، والواقعات هي التي وقعت والتي ستقع. قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. يجوز أن تتعلق المشيئة بكل شيء، لكن هل وقع هذا؟ الله ما هدى الناس أجمعين، فيهم ضال وفيهم مهتدي. إذن الله ما شاء أن يهديهم أجمعين. وكذلك قول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالمشيئة يجوز أن تتعلق بهذا، لكن ما وقع لأن الله لم يشأ. إذن يا إخوة انتبهوا لقول العلماء، يقولون المشيئة يجوز من حيث الجواز أن تتعلق بكل شيء، لكن من حيث الوقوع لم تتعلق إلا بالواقعات. فما وقع أيقنا أن الله شاء، وما لم يقع أيقنا أن الله ما شاء سبحانه وتعالى. والمشيئة يا إخوة ترادفها الإرادة الكونية القدرية، فلربنا إرادة كونية قدرية، وما أراده ربنا كونا وقدرا لا بد أن يكون ولا يخرج عنه شيء، سواء كان الله يحبه أو كان الله يبغضه. كما قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة كونية قدرية، فالله أراد كونا وقدرا أن يغوي من لم يؤمن من قوم نوح. فالطاعات الواقعات مرادة لله كونا وقدرا، والمعاصي الواقعات مرادة لله كونا وقدرا. كوننا نصلي الفجر اليوم، نجزم الآن أن الله أراد ذلك كونا وقدرا. كون فلان من الناس أبى أن يصلي الفجر اليوم، نجزم أن الله أراد ذلك كونا وقدرا. وصلاتنا لحكمة وفعلنا محمود ممدوح، وعدم صلاته لحكمة وفعله مذموم. وسيأتي إن شاء الله بيان. وما شاءه الله خلقه، سواء كان من الذوات أو الأفعال أو الصفات، فلا إله إلا الله خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، ومحال أن تخلق أنفسها، ومحال ألا يكون لها خالق، فتعين أن خالقها الله، كما قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتعين أن الخالق هو الله. وهذا الخلق عام يشمل العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
يشير الشيخ رحمه الله بهذه الجمل العظيمة التي دل عليها القرآن والسنة، يشير إلى أمرين. الأمر الأول يشير إلى إرادة الله الأمرية الشرعية، فلربنا إرادتان: إرادة كونية قدرية تقدم الكلام عنها، وإرادة شرعية أمرية، وهي متعلقة بما يحب ويرضى وغير ملازمة للوقوع. فالله يريد شرعا وأمر أن يطيعه الناس، لكن من الناس من لا يطيعونه. والله يريد شرعا من الناس وأمرهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يريد شرعا من عباده فعل الواجبات، لكن من العباد من لا يفعل الواجبات. والله يريد شرعا من عباده فعل المستحبات، لكن من العباد من لا يفعل المستحبات. والله يريد شرعا من عباده ترك المحرمات، ومن الناس من لا يترك المحرمات. والله يريد شرعا من عباده ترك المكروهات، ومن العباد من لا يترك المكروهات. فما أمر الله به علمنا أنه يريده شرعا ويحبه ويرضاه، وما نهى عنه علمنا أن الله سبحانه يريد شرعا تركه ويحب تركه. فالله يريد شرعا فعل المأمورات وترك المنهيات، ولا يريد شرعا ترك المأمورات وفعل المنهيات. وما أخبرنا الله أنه يحبه أو يحب أهله فإنه يريده شرعا. وما أخبرنا الله أنه يرضى عن أهله فإنه سبحانه وتعالى يريده شرعا. وما أخبرنا الله أنه لا يحبه نعلم أن الله لا يريده شرعا. فليس كل ما أراده الله شرعا أراده كونا وقدرا، بل تجتمع الإرادتان وتفترقان. فمثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقع ولا ما وقع؟ وقع، أراده الله كونا وقدرا بدليل وقوعه، وأراده شرعا فإن الله أمره بذلك، فاجتمعت الإرادتان. وكفر أبي بكر الصديق وحاشاه هل وقع؟ لا والله ما وقع، فلم يرده الله قدرا ولا شرعا، فإن الله لو أراده قدرا لوقع، ولم يرده شرعا فإن الله لا يأمر بالكفر. وإيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا وقدرا، أراده شرعا فإن الله أمر الناس جميعا بالإيمان، ولم يرده كونا وقدرا فإنه لم يقع. وكفر أبي جهل أراده الله كونا وقدرا ولم يرده شرعا، لأن الله نهى عن الكفر لكنه وقع منه، فأراده الله كونا ولم يرده شرعا. ومن نظر إلى الأعمال بالإرادتين كان بصيرا كالناظر بعينين. ومن نظر إلى إحدى الإرادتين دون الأخرى كان أعور، لا يبصر الأمر على حقيقته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين ونظروا إلى الأمر بالإرادتين، فهم المبصرون من الأمة المهتدون الناجون المنصورون بأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا قلنا في أول التعليق؟ الشيخ يشير إلى أمرين. الأمر الأول يشير إلى الإرادة الشرعية الأمرية، والأمر الثاني يشير الشيخ بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل مع كونه خلق العباد وأفعالهم لم يتركهم هملا ولم يعطلهم عن الإرادة، بل جعل لهم مشيئة تحت مشيئته ولم يعطلهم عن العمل، بل العباد فاعلون، فأمرهم ونهاهم وهم قادرون على الفعل والترك، ولهم مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله كما سيأتي تقريره إن شاء الله عز وجل في تقرير بديع. وقد كنا يا إخوة إن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للعقل والفطرة تأنس بها النفوس وتهدأ بها القلوب، لا شطط فيها ولا مشقة، موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن المبحث فيه شيء من الطول لا يكفيه قليل الوقت، فإن شاء الله في السبت القادم نكمل الكلام. فنقف عند هذه النقطة. فيها أسئلة شيء؟
في سؤال واحد.
سؤال واحد؟ ها؟
نعم.
طيب اسأل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا يسأل عن الاعتمار عن أبيه الذي لم يؤدي العمرة.
لم يذكر أن أباه حي أو ميت.
ميت.
إن كان الأب عاجزا بالكلية بحيث علم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة مطلقا، فليس المانع عارضا يمكن أن يزول كفقر أو نحوه، وإنما دائم أو كان ميتا ومات مسلما غير مشرك ولا تارك للصلاة، فإنه يعتمر عنه، يعتمر عنه ابنه أو غيره، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه. وينبغي أن يدرك المسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر المسلم في سفره إلى مكة عمرة واحدة، فلا يكرر العمر في سفرته الواحدة إلى مكة. ليس يا إخوة السفر إلى السعودية، وإنما السفر إلى مكة، بمعنى ليس من السنة أن تخرج من مكة لتؤدي العمرة إلا إذا كنت من أهلها، أو كنت نويت العمرة قبل الحج فمنعك مانع من أدائها فأدخلت عليها الحج، لك أن تعتمر بعد الحج من التنعيم أو غيره. أو وصلت إلى مكة وأنت يغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، هذا الذي يعلمه الله منك، ما هو تقول هذا حتى تبرر لنفسك، لا، يعلم الله منك أنه يغلب على ظنك أن هذه هي المرة الوحيدة التي ترى فيها الكعبة، وقدر الله لا تعلم عنه، لكن الكلام يغلب على ظنك من حالك أنك ما تستطيع أن ترجع، ولك أب أو أم مسلم مات ولم يعتمر العمرة الواجبة، ولا تستطيع أن تكلف غيرك أن يعتمر عنهما. في هذه الحال أفتي أنا أن لك أن تعتمر بعد أداء عمرتك لحال الحاجة الشديدة. ما عدا هذا فليس من السنة أن تصل إلى بيت الله وتخرج منه لتحرم بعمرة، بل السنة أن تبقى في بيت الله في داخل مكة وتمتع نفسك بالطواف ما استطعت. ولا تلتفتوا إلى كلام بعض الفقهاء، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حكم على الجميع، والخير للمؤمن أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذا السؤال، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويهدي قلوبنا ويسعد قلوبنا وينير دروبنا، وأن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.